بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه بعلم شيخنا في الدارين، قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه الطبراني قال: غزونا مع رسول الله يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر.
وين في حنين يا شيخ؟ عندكم حكم
حنين؟
إيه؟
ما جت الإيمانية يا شيخ؟
جت الإيمانية ولا وراء بعد؟
والله أنا قرأت على الشيخ عبد الهادي العلياني في ذلك الحديث.
إيه؟
كان يقول في ملفة
الإيمانية
كذا
جات الزيمة ها؟
إيه تقريبا على كلام
الله العالم منها مواطنة أظن أقرب ما بين الشرائح شرائح
شرع النخل؟
أقرب ما بين شرائح النخل من يم المغمس ولا يم الجهة الثانية أخر لأنك بعد تراجع بس تشوف المدى.
أبشر أبشر
إن شاء الله. أنا والله عندي يوضع لي معاني كل مرة بمرة أنها جهة الجهة الشرع النخل على اليمين جهة الاستراحة اللي الحين جديدة هذه
أبحث فيها إن شاء الله شغل بالدرس الخارج إن شاء الله.
بين عليها قصص صوفية ودية والنبي عليه السلام تعلقت بعض ثيابه على بعض أشد هناك وقصة هذا شاعرهم شاعر الله يقول بذلت لهم نصحي بما عجل لي ولم يستفيق وإلا في روح الغدي.
قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لمن تقدم الإسلام من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف
في المسائل في آخر الباب. فعلا الإنسان إذا هدي فلا يؤمن أن يكون في قلبه بعض بقايا ما كان عليه من دين سابق، وما يعني الإنسان إذا هدي أو أنه تاب أن يؤخذ على 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 وجهة القبول من كل جهة، وإنما يخشى أن يبقى معه بقايا، خاصة إذا كان المذهب السابق الذي كان عليه على مذهب هوى وانحراف في العقيدة، فيخشى أن يكون عنده بقايا. لذلك في الغالب أن كثير من يرجع لا يستقيم له الرجوع، يبقى معه بقايا لهزالة ما هو عليه من دين من قبل. ومن ذلك بما هو مشهور رجوع أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري وين كان رجع من عقيدة المعتزلة في نضاله مع خالي هاشم الجبائي، لكنه لم يرجع على وجه الصفاء على مذهب السنة والجماعة، وإنما مر بمذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السنة، ومع رجوعه إلى مذهب السنة لم يكن فيه صفاء، لأنه مضى 40 سنة حتى كان ابن أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العلو وفي غيره كان يلمزه، يقول: رجل عاش حياته 40 سنة على الضلال ثم يأتي ويقول كيت وكيت من الكلام الذي ينتقد به. لكن قد يكون هناك من أهل العلم أنه على ضلالة وبدعة من قبل، ثم يرجع إلى السنة فيستقيم أمره ويقوى شأنه في السنة، وهذا ليس بغريب. نعم.
الشيخ حسن الله قوله: حدثاء عاد بكفر، يعتبر هذا اعتذار، يعني اعتذار منه.
نعم، اعتذار من الراوي. واعتذار من الراوي، يعني كيف الصحابة يجهلون ذلك؟ فبين أنهم كانوا حدثاء عاد بكفر، يعني قبل أيام وليالي كانوا على الكفر، فما استقر الإيمان في قلوبهم وعرفوا العلم وقرأوا القرآن كما هو حال كبار الصحابة. لذلك يحصل من بعض حديث عهد بالإسلام يحصل منهم بعض الزلات ما لم يقع من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي وما شابه ذلك. نعم.
قوله: للمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها.
ويروى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه استدل بهذه الآية على من رآهم يلعبون بالشطرنج أو النردشير، وهذا مما يؤكد ما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم السلام أن الصحابة قد يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على ما هو من دون ذلك. لا
عشان الشيخ ورد العكوف هذا اللي موردها، هذا ورد أن كانوا في السنة مرة يعكفون عندها.
التوقيت ما عندي خبر في التوقيت، لكنهم كانوا يستخدمونها عند القتال. كانوا يستخدمونها عند القتال، قال: جعلنا سدرة يعكفون، كانوا سدرة يعكفون بها ينوطون بها على سلاحهم، فهم يعتقدون فيها عقيدة بأن إذا نيط السلاح بها يكون لا نكاية وقوة وما شابه ذلك.
وفي حديث عمر: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك بهذا.
ثلاث مجلدات الشرك ومظاهره قديمة وحديثة. جيد جيد ويفيد فائدة جدا ممتازة في تاريخ بعض الأمور الوثنية وما كان يعبد عند أهل الجاهلية من قبل، وجاب يساف ونائلة واللات والعزة ومنات وصور الشرك، لأن هناك من ينكر بعض صور الشرك توقع عند كفار قريش، فأساقها قديما وحديثا حتى عند الثانوية وعند الهندوس وعند أهل اليونان وعند كتاب مطبوع ثلاث مجلدات.
ما حصلت قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك.
حتى في بداية تسلسل وقوع الشرك كيف وقع في أمة محمد وجابت إلى أخرى أخبار طيبة وصور ما يفعل عندها، فهي تفيدك أنت، لأن بعضهم ينكر الشرك عند المعاصرين فتبين لهم أنه ما يفعلها ولا قد فعله ولا إيه، فكانوا يصنعونها ويصنعونها ويصنعونها هكذا.
وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهي مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له. إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله فما مما فيه هضم للربوبية والإلهية.
أنا شرحت مسائل هذه نص عليها الشيخ محمد في مسائل عند قوله التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. السؤال ما الذي كره؟ استعمل الله شيخ بقيت شيء خلافا لمن كره، ما الذي كره التكبير عند التعجب؟
قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلفت اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ومن سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا.
وهذا مطبوع موجود الكتاب جيد مفيد.
ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة، تخليق الحيطان والعمد
والعمود. العمود جمع عمود، العمود مضمون.
ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة من تخليق الحيطان والعمد، وسرد مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه.
وهذا من انتكاس الفطر ومن ضعف ديانات بعض الناس، فتكون السنة الصريحة الواضحة ويتجهون البدعة. فلو اجتهد الناس في البدعة كما اجتهدوا في السنة، أو اجتهدوا في السنة كما اجتهدوا في البدعة لحصلوا خيرا، ولكن هذا من الحرمان. نسأل الله السلام والعافية. نعم
شيخ الله علقت
العمود، جمع عمود، عمود يتبركون به، عمود وقف عنده عالم، مثل تاج وشمسان، تاج صخرة واللات صخرة، فيجي عالم يستند عند العمود هذا يجلس عنده فيموت العالم فيرون بالناس عمود مبارك فيأتون ويخلقون يطيبونه ويتبركون به يعتقدون فيه البركة.
ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من صلبها. سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الوردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها النذر إلى المنبع.
من الذي أطلقها الشيخ ابن تيمية عوينة الحمى وأما الشجرة النووي رحمه الله الشجرة النووي هو اللي قطعها. نعم.
وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط فالمشرك وإن سمى شركه
مهما سماه توسلا سماه شفاعة سماه حفظ سر الأولياء أو الأسرار وما شابه ذلك هذا كله شرك. ما الأسماء ما تغير الحقائق العبرة بالواقع. فالنبي عليه السلام معنا قال اجعل لنا إلها هو قال اجعل لنا ثلاث أنواط لا الاسم ما يتغير لأن هذا تأله تعبد عنده وهذا تأله تعبد عنده
الحقيقة.
نعم.
فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. قول وتركبن سننا من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم مناهجهم وقد يجوز فتح السين على الإفراط أي طريقهم وهذا خبر صحيح وواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له
وهو قاعدة كلية. هذا الخبر قاعدة كلية وسيأتي معنا في باب ذكر أدلة ثم يأتي بهذا الحديث كخاتمة قاعدة كلية وعليه بنى الشيخ محمد الدهاب كتابه مسائل
الجاهلية.
نعم. تبعونا سنتنا كما قلت.
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبالحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح
من حيث التألم جعلوا ذات أنواط صرف للألوهية صرف لحق من حق الألوهية وهو طلب البركة لا يكون إلا من الله عز وجل. فقول من ربك نستنبطه من طلبهم للتأله عن طريق ذات الأنواط أنكر عليهم النبي عليه السلام ذلك. نعم.
وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب
عندما قالت تتبعون سنة من كان قبلكم هذا أمر غيبي. نعم.
وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها
لأن الدين توقيفي الدين توقيفي فقول الصحابة ما هم لم يبتدرهم في شرع عبادة لهم وإنما سألوا النبي عليه السلام أن
يجعلها
عبادة فدل ذلك على أن الدين يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى ما دينك. نعم.
إلى آخره. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لما يدعى خلاف ذلك
يقول بعضهم ويدندن على كثير من المتصوف أن الشرك لا يقع في أمة محمد هذا مخالف بصريح القرآن والسنة في ذكر الردة، وما أخبر به النبي عليه السلام أنه في آخر الزمان يلحق فئام من أمتي بالأوثان ويعبدون الأوثان ويلحقون المشركين. نعم.
وفيه الغضب عند التعليم،
قال الله أكبر إنها السنة. نعم.
وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره،
كما قال الشيخ محمد في فضل الإسلام وفي غيره، فلا تظن بأنه هذا الكلام في قوم كانوا فبانوا، وإنما نحن المعنيون حتى يقول ابن عباس رضي الله عنه أن هذه القصص هذه ترى كل المعني به نحن، وإلا هؤلاء كلها قد مضوا وفنوا من تلك الأمم. نعم.
قال المصنف: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها
والنبي عليه السلام في التبرك به يجوز التبرك بما باشره النبي عليه السلام لبدنه أو بما كان منفصلا من بدنه حتى لو بعد موته، مثل شعر النبي عليه السلام أو بعض لباسه لا بأس لأنه متصل ببدنه، أما ما عدا ذلك فلا، أما ما عدا ذلك فلا. حتى جاء بعض السلف أنه كانوا يتبركون برمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه باشره بيده النبي عليه السلام، كان يجلس المنبر ثم يمسك هذه الرمانة ثم احترقت، يقول شخصان زين احترقت لم يعد هناك رمانة للمنبر، لكن البقاع تتغير، وعمر الخطاب رضي الله عنه في شير الصلح الحديبي أمر بقطعها لأن الناس فتنوا بها واتخذوها مسجدا. نعم.
ومنها أن في المنع من عن ذلك سد لذريعة الشرك كما لا أخبر.
نعم.
الشيخ حسن الله عليكم، هل هناك تقسيم التوسل المشروع وغير المشروع، عفوا التبرك المشروع وغير المشروع؟
التبرك المشروع نعم في أشياء فيها بركة، أخبر لذلك وجه المنع أنه قال اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنواط، فلو أراد الله عز وجل بما شرعه الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام بأن ينزل الله البركة في بعض ما شاء، فإن الله تعالى ينزل ذلك البركة
زمزم.
مثل ما زمزم، مثل ما المطر السلام كان يحسر على رأسه ويقول أنه حديث عهد بربه، فهو ما يستشفى به ويتبرك به ولا حرج في ذلك. وأحيانا قد تكون البركة في الفعل، في الفعل لا في العين، البركة قد تكون في العين وقد تكون في الفعل، في الفعل مثل المصافحة، عندما تبرك مصافحتك لا أريد يدك، يدك يد غيرك، ولكن بالفعل فعل المصافحة. ومنه الحجر الأسود، يقول ابن الخطاب والله إني أعلم أنك الحجر تضر وتنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فمن مجرد ما يمس الإنسان الحجر يتبرك به يجد بأن تحات عنه الخطايا، لذلك السنة فيه أن يصافح الإنسان ويقبله. جاء في رواية عن ابن عباس يسجد عليه، يقول الشيخ عباس ما أعلم هذا صح، سجد على الحجر الأسود. نعم.
طيب شيخ أحسن الله، بعضهم يقول مثلا فلان كله بركة،
هذا غير هذا، يعني لأن النبي عليه السلام قال في بكر الصديق، قال ليست هذه دولة بأول بركاتكم يا أهل بكر، إي فالإنسان قد يكون فيه بركة، لكن هل تطلب منه؟ ما تطلب منه.
نعم.
وأحيانا من بركات الصالحين وذكر الصالحين قد تتنزل البركات ويكون إن شاء الله محل بركة، لكن لا يدرك أن تطلب منها البركة أو يتمسح به، هذا ما يجوز، وإلا الجلوس هذا من بركة الفعل، من بركة الفعل. وأحيانا بركة الذات، بركة الذات قد يكون الشخص مبارك، وذلك في كتب التراجم لو تدق في مواقع البحث مثلا طبقات التاريخ اكتب أمان لأهل الأرض، أمان لأهل الأرض، وانظر كم سيطلع لك، لا تطلع رسالة إن شاء الله، من قيل بأن بقاءه أمان لأهل الأرض، كيف أمان لأهل الأرض؟ أمان لأهل الأرض من جهتين، من جهة صلاحه أن الله تعالى يدفع عن الناس الشر بسبب وجوده، وأيضا إصلاحه ودعوته للخير، وأمان من جهة أمان معنوي، من جهة ما يأتي شبهات، ما يأتي ضلالات، ويردها من فضل الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحابي أمنة، إن النجوم أمنة للسماء، وإن أصحابي أمنة لكم، يعني إيش يعني؟ أمان لكم بصلاحهم. وذا في حديث الاستفتاح، هل منكم أحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، فيفتح على يديه. هل منكم أحد صاحب النبي عليه السلام؟ فيفتح على يديه. بدأ ترى الفضيلة.
نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله الشارع، أي من الوعيد وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشارح قال: ابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبيحة، وفي الذبح في الحج
والعمرة. والنسيك الذبيحة، النسك عملية الذبح، والنسيك هي الذبيحة. نعم.
النسك الذبح في الحج والعمرة. قال: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي، وكذا قال الضحاك.
نعم.
وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك، أي الإخلاص، أمرت أن وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة،
فدل على أن النسك عبادة لأنه قرن بالصلاة. قال: قل إن صلاتي ونسكي. نعم.
فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادة وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر الشارح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين عبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عيلته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي الآية. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل عبادة البدنية الصلاة، وأجل عبادة المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى.
لذلك نحر في حجه 300 بدنة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. رواه مسلم. الشارح رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب والإمام وأمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من
عباده. أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله عز وجل ومن الخلق السب والدعاء. معنيان يعني السب والدعاء. الدعاء كأنني يقول عندما يقول لعنه الله يعني أنزل الله عليك لعنته، ويكون أيضا من معاني اللعن السب والوصف بما فيه مسبة وشتيمة. ومن ذلك قول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن، مع أن القرآن ما فيه لعن للشجرة وإنما فيه وصف بالقبح، فمجرد الوصف بالقبح والشتيمة هذا نوع من اللعن. ولذلك بعض الآثار تجد فلعنه تحمل على ما لعنه، ليس مراد بها اللعن الطرد من رحمة الله، وإنما المراد به مطلق السب والشتم. كذلك لا يسمون بالطعان ولا باللعان، يحمل على معنى اللعن ويحمل أيضا على معنى السب والشتيمة. نعم.
حديث الشيخ اللعن لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة،
ما أعلم صحته.
قال شيخ الإسلام ما معناه إن الله تعالى لعن من يستحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من يستحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله من ذبح لغير الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا.
وهذا في ذكر أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله لم يزل الله متكلما إذا شاء، يعني الارتباط بموضوع الصلاة، أنه أن الله تعالى يصلي على من يشاء من عباده حتى يرث الله تعالى أرض من عليه. نعم.
شيخ قولهم هذه ذبيحة لفلان لكذا،
هذا غير تتعدد الأسباب والقصد واحد، القصد هو الله عز وجل قربانا لله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا ذبحتها؟ ذبحت هذا الضيف، ذبحتها للسكن المنزل وتسمى وكيرة، ذبحتها للمولود وتسمى عقيقة، ذبحتها يوم عيد الأضحى وتسمى أضحية، ذبحتها مثلا لزواج العرس وتسمى وليمة، ذبحتها لجمع الأصدقاء وتسمى مثلا مأدبة وما شابه ذلك. فالأسباب تتعدد وتنسب لها ولا بأس للتمييز ما بين ذبيحة وذبيحة، ولكن القصد لابد أن يكون لوجه الله عز وجل.
شيخ أحيانا ذكر في حاشي كتاب العقيدة الصحيح الإسلامي يقول أنه إذا جاء مثلا أمير أو
هذا غير،
أنت تعض منه
هذا غير بارك الله فيك، هذا تسمى ما يذبح للسلاطين تذبح عند أقدامه. سيأتي معنا في علماء بخارة عندما حرموا هذا النوع من الذبائح، بمعنى أنه يذبحونها قربانا له وتعظيما له، ليس إكراما
حتى الله
نعم، حتى يعني تذبح عند قدمه عند قدومه وربما تؤكل تترك هكذا، فلها محاذير عدة. وأفتى علماء بخارة أن مما أهل به لغير الله عز وجل ولا يجوز أكلها. نعم.
أما شيخ ذبيحة حتى يعني مثلا فلان ذبح البعير
ما فيش
يعني باب
النهي إكرام
إيه؟
ما فيش. النبي عليه السلام قال لسعد بن وقاص دعوه لما أخذ يتفلت من أيدي أصحابه ضيوفه، فقال مسلم دعوه فإنه من بيت كرم، يقدم الإنسان قعود ولا يقدم ذبيحة ولا يقدم ما فيش، كان ضيافة حق الضيف. يقول مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا ما يكرم الضيف.
بعض من الشيخ انتقد يقول جاك فلان الفقير ذبحت له التيس، جاك فلان الوزير ذبحت له بعير،
ولا بأس ولا بأس في ذلك.
من زمان نزل
أبدا ما فيش بقى الإنسان وصنع المأدبة ترجع لقدر الإنسان وإمكانياته، لا بأس بيذبح قعود بيذبح عجل بيذبح. سنة إبراهيم عليه السلام أبونا أبينا إبراهيم قال ففراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين وعجل حنيف فقربه إليهم، في أداب الوليم حق من حق الضيف. لكن إنسان ما يتكلف التدبير، إنسان ما يكلف نفسه فوق طاقته ولا يقع في الدين، وإنما بحسب ما يستطيع. نعم.
طيب ذبح المكان شيء ذبح المكان، يعني مثلا واحد خرج من السجن أو قدم من سفر فذبحت عند بيته.
لا ما صح، ما خرافات الله، من عادة السيئة ما لها أصل. هذا إذا كان يعتقد في تكون فيها بركة وما شابه
ذلك زي الإكرام وكذا يعني،
ولو حتى ولو يعني قد يكون من العادات بعض الناس يذبحون الذبيحة قدام الضيف ويكون هو اللي يباشر ذبح ذبيحته، هذه عادات. لكن إذا كانت تقترن بها عقيدة فاسدة من طلب البركة أو مبالغة في التعظيم هذا ما يجوز.
بس
أحسن الله شيخنا في موضوع البركة الدرس السابق بركة. بعضهم يبني بيت جديد مثلا يستفتح يجيب أمه تفتح البيت تدخل هي أمه. يقول تبركها الوالدة.
ما أما الاستفتاح فغير باب آخر. والنبي عليه السلام لما أم سليم أرسلت النبي عليه السلام حتى يصلي لهم في البيت ويتخذونه مسجدا. فهذا الصحيح. فدل يجوز الاستفتاح. ما في شيء يحضر صالح ويحضر ناس الخير وصلاح سواء بيت ولا غيره. لكن يعتقد فيه البركة لا. ما يجوز يعتقد فيه البركة.
يعني يرجو من الله أنه
يعني من باب الفعل.
وطاعة لله مثلا برنه
وان يكون مأول الصالحين وما شابه ذلك. اما اذا كان يعتقد في عقيده
لا شيخ يعتقد ان هذه امي لا حق علي وان هذا بر الدين امر عظيم وان الله اذا اطلع علي قدمت امي على الناس في بيتي.
اذا كان له مقصد الحسن يرجى ان شاء الله تعالى انه يثاب به ولا عليه حرج. لكن اذا كان في مقصد سيء وعقيده فاسده هذا ما يجوز.
احسن الله اليكم. واذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به او لم يلفظ. وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم.
وقلنا للحم يعني للأكل للقربة. طعام اليهود النصارى يؤكل من طعامه ما كان للحم. للحم يعني ليأكل لحمه فقط لا قربانا. أما إذا كان قربان لغير الله يصبح ما هو به لغير الله. لذلك إذا علمت بأن ذبائح اليهود النصارى كانت قرابين أو يذبح أيام عياده ما يستقلها. لكن إذا كانت من عموم ذبائحهم التي تؤكل للحم
تاجرون بها
يوسف كمان.
وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. الأول أنه مما أهل به لغير الله والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبيحة اليهود والنصران. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن قاسم بن مخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول وروى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة انتهى ملخصه. ثم قال من هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم ذبائح
الجن وتسمى الوكيرة. والوكيرة لها معنيان لأن الوكيرة قد يراد بها ما يذبح لنزول المنزل اتقاء الجن وقربان لهم هذا كفر بالله حزير وشرك. فأما ما يذبح فرحا بالبيت و دلالة للناس عليه وإظهارا لله ما شابه ذلك
شكر
كله هذا جائز. مثل عتيرة لها معنيان معنى جاهلي ومعنى إسلامي. ومثل الطيرة والفال لها معنى سليم ولها معنى مثل التمايم والرقى.
وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله.
هذا هو
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وليش تم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
يعني التسبب مجرد التسبب في لعنة الوالدين هذا يستحق اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي يسبه مباشرة ويلعنه مباشرة؟ نعم.
قوله لعن الله من أوى محدثاه بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه
أو ناصره. نعم.
وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو سعدة أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصود المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة.
وأما محدثة فقال أبو سعادة روى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يختص منه، والفتح هو وهو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم
وهذا في الترهيب من الثناء على البدع وتمجيدهم وتزكيتهم للناس، سيخشى أن يكون هذا من إيواء البدع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، وكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير من الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، فتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوبقه يوم القيامة من سبع أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام.
أبو بكر عبد العزيز الحنبلي شخص ابن تيمية أنه لا يجوز، وسأل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه تعالى إذا استفحل قال إذا استفحل شره وعظم خطره فيجوز أن يلعن بعينه، لأن هناك أثار تدل على اللعن المعين. المسألة بحثها ابن وزير اليماني في كتاب العواصم والقواصم، لأنه رجل في زيدية وتكلم عن مسألة تبحث دائما عند لعن الحجاج ولعن يزيد بن معاوية هل يلعنان أو ما يلعنان، فيتكلم أهل العلم في مسألة لعن المعين، وهم طرفان وسط. ما أهل العلم يرى بأنه لا يجوز لعن المعين، لأنه يخشى أن يتوب فيتوب الله تعالى عليه، ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم العن فلان وفلان، فأنزل الله: ليس لك من الأمر من شيء. ومن أهل العلم من يقول يجوز لعن المعين مطلقا، يجوز أن يعني، لأن لعن العموم يفيد لعن الأفراد، والصحيح أنه لا يجوز اللعن على العموم للحديث الواردة في النهي عن ذلك، إلا من استفحل شره وعظم خطره فإنه يلعن حتى بعينه. والنبي عليه السلام في أكثر من حديث لعن أشخاصا بأعيانه، من ذلك لما رأى الدابة قد وسمت في خده قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، ولا يفعله إلا شخص معين. نعم.
وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله،
يعني بغير حق، تحريم اللعن بغير حق. نعم.
فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله ومن لا يعرف حاله وخاتمته أمره معرفة قطعية، ولهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث الإسلام حدثا أو ومحدثة، وغير ذلك مما جاءت لنصوص الشريعة بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، الله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل جنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلنا على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا: لأحد ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا.
ما بال الأول لم يرفض التقرب، وإنما هو عنده مبدأ التقرب، ومنعه عدم وجود ما يتقرب به، فأخبروه بأنهم يقبلون
ولو
ذباب، فإذا هو يستحق، ليس هناك إكراه على الأول. الأول لم يقع عليه الإكراه. لماذا؟ لأن في قلبه مبدأ التقرب موجود، بعكس الثاني. الثاني قال: ما كنت أقرب لغير الله. فذلك الأول لا يعذر بالإكراه، لا يشمل حكم الإكراه، ويقال أنه مكره، لأن هذا من الإشكالات التي أوردها بعض العلم. قالوا: كيف يعذب وهو مكره؟ لا، ليس مكره، مكره لو قال إيش؟ لا أقرب، ثم أرغموا فقرب، هنا نعم يعذر، لكن هنا لا، يقول: أنا ليس عندي شيء يقرب، يعني مبدأ التقرب موجود عنده. واضح ولا؟
فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال الآخر يقرب قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا من الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة.
هذا لو أنه قرب هل يأذن؟
لا.
الثاني هل يأذن؟
لا مبدأ معنا ما يقرب.
أي نعم مبدأ ما يقرب. لكن هو مبدأ ما يقرب لكن لو قرب ما لا لا يأذن يعتبر بكرة. لكن الأول لا الأول ما أنكر التقرب لها. نعم
إيش أحسن الله هل يشتغل في الكراهية يا شيخ بس بضرب
بعض العلم رأى أن الكراهة ما يكون إلا إذا كان بالفعل لابد أن يفعل أو خشية الفعل أو التهديد ما العلم من يرى حتى بالتهديد حتى يكون نعم يكون نوع من الكراهة لأنه لا يدري هل يفعل ولا هل ينفذ ولا ينفذ فلا بد ذلك
بالموت شيخ أو
التهديد بالموت أو ما لا يستطيع أو ما لا يستطيع ضرب شديد حرق بالنار
بعض الشيخ يقول أنه ينظر في حال الحاكم إذا يستطيع ولا يستطيع
الشارع قد أطلق قال إلا من أكره خلاص أكره أكره حتى الألم الشديد
وقع
أي بالعكس أحيانا الموت أرحم أحيانا بعض الناس أسر يقول يقتلوني يقتلوني يتعذبوني يتمنى يقتلوني ما يقتلوني يعذبوني أكثر فيكون بالعكس استجابة في الإكراه بما دون القتل أولى من القتل يمكن أرحم له
السجن يا
شيخ السجن لا ما يعتبر إكراه السجن ليس إكراه نعم
الشارح قال ابن قيم رحمه الله
إلا أن يصاحب في السجن أمور أخرى أن يفتن في دين أن يعذب ما شبه ذلك نعم
الشارح قال ابن قيم رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل جنة رجل في ذباب الحديث وطارق بن شهاب
هو ويروى عن سلمان الفارسي ولما حدث به سلمان الفارسي ما يقول ذباب يقول زباب قال الرأي ما زباب قال هذا أشار إلى سلمان الفارسي ما نطق به ذباب في موجود بعض الروايات حتى الرأي يقول فسألته قلت ما زباب يعني اسم غريب قال هذا يقول فأثار فأشار إليه فإذا هو الذباب نعم
وطارق بن شهاب هو البجل الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل قال البغوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل قال البغوي نزل الكوفة
يعني رجال كبير
إيه. قال البغوي نزل الكوفة وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83 قوله دخل جنة رجل في ذباب أي من أجله لأن في تأثير التعليل قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيمة يستحق هذا عليه الجنة ويستجب الآخر عليه النار قوله وقال مر رجلان على قوم لهم صنم الصنم ما كان منحوتا على صورة قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله إلى جنة وما هو النار وما
من يشرك بالله لو في أدق الدقيق ما يرضى وشف بالضبط من ذلك أيضا هم أهل الشرك بيان عظم الشرك في قلوبهم حتى لو كم شيء يسير شوف عذبا من فتنة صلى الله عليه وسلم سيذكر المؤلف في مسائلنا
وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم وفيه أن ذلك الرجل
هذه المسألة فيها نظر من كلام الشيخ محمد رحمه الله وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم فعله تخلص من شر أهل الصنم هو قال ليس عندي شيء أقرب فقرب هذه النظر نعم
وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك إلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعنى
فرأيت في مسائل قصده يعني أن الهم عندهم قصد القلب أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سواء قدمت عجلا أو ذبابا أهم شيء
اشرك مشروعا نعم قوله وقال للآخر يقرب قال ما كنت ليقرب لا أحد شيئا دون الله عز وجل ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولو ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر
بارك
صلى الله عليه وسلم